الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 من سنن النسائي والأول من كتاب المياه من المجتبى وربما يكون الأخير. تقدم معنى كتاب وهو من الكتب والجمع، والمياه جمع ماء، من المجتبى أي من السنن الصغرى للنسائي، وحقه أن يكون في كتاب الطهارة، ولكنه أفرده فائدته. قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. دلت الآية على أن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، ودلت على طهورية ماء السماء، والمياه تكون منه. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا. والأصل في إزالة النجاسة ورفع الحدث الماء، والجمهور على أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، والصحيح أنها قد تزول بغير الماء كالمرق وماء الورد والنبيذ ونحو ذلك، إلا أن الأصل الماء. فقال الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فدلت الآية الأولى على أنه طاهر في نفسه، ودلت الآية الثانية على أنه مطهر لغيره. وقال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، معناها أنه لا يعمد إلى غير الماء إلا إذا عدم الماء أو عجز المكلف عن استخدام الماء لعوزه أو لمرضه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، كما سيأتي من حديث أبي سعيد والحكم عليه. وجاءت زيادة: إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه لنجاسة وقعت فيه وهي ضعيفة والإجماع عليها. وقد تقدم معنا في كتاب الطهارة الماء الذي لا ينجس، وسيأتي وهو إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، والحديث ضعيف، والحكم على أن الماء لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة بسبب النجاسة. قال: بسند المتصل أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن سفيان وهو الثوري عن سماك عن عكرمة مضطربة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها فذكرت ذلك له، فقال: إن الماء لا ينجسه شيء. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، ويغني عنه حديث أبي سعيد الآتي وهو أصح منه. قال السندي رحمه الله: قوله إن الماء لا ينجسه شيء، إذا استعمل منه جنب أو محدث فلا يصير البقية نجسا بجنابة المستعمل أو حدثه. وعلى هذا فهذا الحديث خارج عن محل النزاع، وهو أن الماء هل يصير نجسا بوقوع النجاسة أم لا، وما يتعلق بهذه المسألة والله أعلم. قال: باب ذكر بئر بضاعة. هو بئر كان في المدينة، إذا نزلت الأمطار جمعت إليه ما في شوارع المدينة من القاذورات وبقايا ما يكون من حيض النساء ونحو ذلك، ومع ذلك ما زالوا يتوضعون منه ويغتسلون منه. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابهم بما يأتي. قال: بسند المتصل أخبرنا هارون بن عبد الله والحمال قال: حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة قال: حدثنا الوليد بن كثير قال: حدثنا محمد بن كعب القرضي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان في بيان الوهم: لا تعرف له حال ولا عين، انتهى وجهله ابن مندى. قال ابن حجر في التقريب مستور، وبقية رجاله ثقات. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك رضي الله عنه من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل: يا رسول الله، تتوضأ من بئر بضاعة؟ في بعض النسخ: أنا أتوضأ، وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب، ليس معناها أنهم يتعمدون ذلك، فالصحابة أرفع من هذه الأفعال، وإنما ربما مات الكلب وسقط شيء من بقاياه. والحيض والنتن إذا جاء السيل أخذه، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء، خرجه أبو داود والترمذي وأحمد، والحديث فيه كلام لكن في الجملة يصح، وله طرق مختلفة ذكرها الدارقطني في العلل، وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وساق له شاهد من حديث سهل بن سعد وصحيح إسناده. قال السندي: قوله تتوضأ على صيغة الخطاب أو المتكلم مع الغير، وقول النووي الثاني تصحيف، رده الولي العراقي في شرح أبي داود كما نقله السيوطي في حاشيته على أبي داود، وبضاع بضم الباء والضاد المعجمة وأجيز كسرها وحكي بالصاد المهملة، والحيض بكسر الحاء وفتح الياء الخرق التي يمسح بها دم الحيض. قيل عادة النساء الناس دائما في الإسلام والجاهلية تنزيه المياه وصونها عن النجاسات، فلا يتوهم أن الصحابة هم أطهر الناس وأنزههم، كانوا يفعلون ذلك عمدا مع عزة الماء فيهم، وإنما كان ذلك من أجل أن هذه البئر كانت في الأرض المنخفضة، وكانت السهول تحمل الأقذار من الطرق وتلقيها فيها، وقيل كانت الريح تلقي ذلك، ويجوز أن يكون السيل والريح تلقيان جميعا، وقيل يجوز أن المنافقين كانوا يفعلون ذلك، انتهى. قال بالسند المتصل: أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وكان من العابدين عن مطرب بن طريف عن خالد بن أبي نوف عن صليط عن أبي سعيد رضي الله عنه عن ابن أبي سعيد رضي الله عنه عن أبيه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن؟ قال الماء لا ينجسه شيء، وأخرجه أبو داود وأحمد من هذه الطريق وهو صحيح بطرقه. خالد بن أبي نوف وصليط بن أيوب مجهولا الحال، وابن أبي سعيد هو عبد الرحمن، والحديث متابع لما سبق، ويشهد له حديث ابن عباس في الباب، فبمجموع الطرق دل على ثبوت الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء. قال باب التوقيت في الماء أي الذي لا ينجس والذي ينجس. قال وبالسند المتصل أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث مختلف في ثبوته من عدمه كما بينا في تحقيقنا على بلوغ المرام في هبة السلام. قال الحافظ في التلخيص قال ابن مندى إسناده على شرط مسلم ومداره على الوليد بن كثير، فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقيل عنه عن محمد بن عباد بن جعفر، وطار عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وطار عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. والجواب أن هذا ليس اضطرابا، لأن بعض أهل العلم قد ضعف الحديث بالاضطراب قادحا، فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا انتقال من ثقة إلى ثقة وعند التحقيق. الصواب أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر وعن محمد بن جعفر بن الزبير وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصقر، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم، وقد رواه الجماعة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين، وله طريق ثالثة أخرجها الحاكم وغيره من طريق حماد بن سلمة عن العاصم بن المنذر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي، وسئل ابن معين عن هذه الطريق فقال إسناده جيد، فقيل له فإن ابن علي لم يرفعه، قال وإن لم يحفظه ابن علي فالحديث جيد الإسناد. وقال ابن عبد البر في التمهيد ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من حيث النظر غير ثابت من جهة الأثر، لأن الحديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما من أثر ثابت ولا إجماع. وقال في الاستذكار حديث معلول رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه. قال الطحاوي إنما لم نقل به لأن مقدار القلتين لم يثبت. قال ابن دقيق العيد هذا حديث قصحه بعضهم وهو صحيح على طريقة الفقهاء، لأنه إن كان مضطرب الإسناد مختلفا في بعض ألفاظه فإنه يجاب عنها بجواب صحيح لأنه يمكن الجمع بين الرواية، ولكن تركته لأنه لم يثبت عندنا بطريقة استقلالية يجب الرجوع إليها. الخلاصة بالحديث: الحديث إلى الإعلال أقرب، وإن كان قد صحه جمع من المتقدمين والمتأخرين، لكن مع ذلك الحكم لما تقدم من حديث أبي سعيد وأبي أمامة رضي الله عنهما أن الماء لا ينجسه شيء. ثم أيضا اختلفوا في القلتين، فقيل كقلال هجر وقيل القلال المعروفة، فاختلفوا في متنه واختلفوا في إسناده. وحديث أبي سعيد المتقدم أقوى من حيث الدلالة ومن حيث السند. قال بالسند المتصل: أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت حماد بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه لإزالة النجاسة. وهذا دليل على أن التوقيت غير صحيح، لأنه لو كان التوقيت صحيحا لما اكتفى بالدلو ولا لزمه أن يأتي بأكثر من ذلك. والحديث قد تقدم وهو ثابت في الصحيح، وجاء عن أبي هريرة أيضا: لا تزرموه، أي لا تشغلوه ولا تؤذوه ولا تقلقوه. والسبب في ذلك أنه إذا قام ربما انقطع البول وأثر عليه بمرض، أو ربما توسع البول في المسجد فلذلك سدت الذريعة. قال أخبار بالسند المتصل: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاع عن محمد بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، أي بالكلام، مهما ينكرون عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه أهريقوا على بوله دلوا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهو قد تقدم رقم 220 أخرجه البخاري ومسلم. وفيه من الفقه أن هذا الرجل هو الذي قال: اللهم اغفر لي ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وفيه رد على حديث ابن عمر في القلتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بصب الدلو عليه، هذا هو الشاهد. قال: باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. وبالسند المتصل: أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، في بعضها الذي لا يجري وهو جنب، وفي بعضها لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه أو ثم يغتسل منه. وقد تقدم الحديث، وإنما عاده في هذا الموطن. قال: باب الوضوء بماء البحر وأن البحر طاهر مطهر. قال أبو السند المتصل: أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ من ماء البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءها الحل ميتة. وقد تقدم الحديث رقم 59، وبينا أنه ثابت وله شواهد، منها الموقوف عن ابن عباس وله حكم الرفع، وقد خرجه الحافظ بن حجر في التلخيص وساق من طرقه وأسانيده. وإنما أنكر عدم استخدام ماء البحر عن ابن عمر وابن عمرو، وقيل رجع عن ذلك كما أشار صاحب البيان. قال: باب الوضوء بماء الثلج والبرد. تقدم الباب في كتاب الطهارة، وأن ماء الثلج وماء البرد طاهر مطهر. قال أبو السند المتصل: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد. الثلج هو الذي يتكون بسبب البرودة الشديدة، والبرد هو الذي يكون مع المطر، وربما يكون صغارا وكبارا. ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وقد تقدم الحديث رقم 61. وبالسند المتصل: أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل في الصلاة: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البرد. تقدم الحديث رقم 60 وساقه هنا لبيان طهارة الثلج والبرد وأنه يجوز أن يتطهر بهما. باب سؤر الكلب: وهل هو نجس أم طاهر؟ الصحيح طهارته، وما جاء فليرقه لم يثبت كما سيأتي، وقد تقدم الحديث. قال أبو السند المتصل: أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. تقدم رقم 66 وقال المصنف في مكرره: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه. وينظر كلام الحافظ بن حجر في التعليق عليه من الترخيص الحبير وغيره. صحيح أن هذه اللفظة يعني يستدل بها من يرى أن الماء ينجس، فليرقه معناه الماء نجس. أما إذا لم يكن فليرقه، لك أن تسقيه الدواب، لك أن تسقيه يعني أن تستخدمه في غسل الثياب، لك أن تفعل فيه ما أردت، بل حتى لو توضأ منه ما ضره، على الصحيح من أقوال أهل العلم. باب تعبير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وأنه يعفر الأولى، وما جاء من حديث معقل بن يسار وعفره الثامنة بالتراب إنما هو محمول أن الثامنة تكون بين إحدى الغسلات. وقد جاء في بعض الطرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أولاهن بالتراب، خرجه مسلم من طريق ابن سيرين وأخرجه النسائي من طريق أبي رافع، وسيأتي عند النسائي من الطريقين، فلم ينفرد بها ابن سيرين وحده. قال أبو السند المتصل: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث عن شعبة عن أبي التياح قال سمعته مطرفا عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم رخص في بقائها إلا كلب الأسود، الكلب الأسود شيطان كما في حديث جابر بن مسلم، ورخص في كلب الصيد والغنم بل والزرع كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، ووافقته عائشة رضي الله عنها وكلها في الصحيح. وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. الثامنة تكون من ضمن الغسلات 7، ليس معنى ذلك أنها منفردة كما أشار إلى ذلك النووي رحمه الله. حكم التتريب: جاء في رواية من كتابه بيت السلام، جاء في رواية محمد بن سيرين عند مسلم قوله لهن بالتراب، وتابعه أبو رافع عند النسائي، وهذا أثبت الروايات في التتريب لأمور: الأول أنها في مسلم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، الثاني أن محمد بن سيرين قد تابعها أبو رافع. وأما ما يأتي من رواية الترمذي أولاهن وأخراهن بالتراب فهي من طريق معتمر بن سليمان، وهذا محمول على التردد من الراوي وعدم الضبط، والحكم يعود إلى زيادة محمد بن سيرين وأبي رافع أولاهن بالتراب، وإما أن يحمل على جواز الأمرين والأول أولى. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن المغفر رضي الله عنه عفروا الثامنة في التراب، وهذا اللفظ من حيث الثبوت ثابت، وأغلب من خرج حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يخرجه بهذه السياقة. قال ابن عبد البر في التمهيد: وبهذا الحديث كان يفتي الحسن أن يغسل الإناء 7 مرات والثامنة بالتراب، ولا أعلم أحدا كان يفتي بذلك غير انتهى. وقد ذهب النووي رحمه الله إلى أن القول بالثامنة إنما هو تجوز، والأصل أن الغسل يكون 7 غسلات وتدخل الثامنة في 7، لكن لما كانت إضافة التراب في الغسل سميت غسلة، ولم يوافقه غيره في هذا القول. وجاء الأمر بغسل الإناء 7 مرات عند ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، ولكنه من طريق عبد الله العمري وهو ضعيف. وجاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الدارقطني في إسناده الجارود بن يزيد متروك. قال أبو السند المتصل: أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ قال: ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. خالفه أبو هريرة فقال: إحداهن بالتراب بل أولاهن كما سيأتي. وبهذا تعلم فائدة طرق تكرار الأحاديث وسوق الأسانيد. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات ولهن بالتراب. قال الشاهد ولهن بالتراب, وسيأتي المتابعة عن أبي رافع, لا عن محمد بن سيرين لأنه قدم رواية أبي رافع. وبالسند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة سعيد عن قتادة عن ابن سيرين رضي الله عنه محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. ولا إله إلا الله, كم يختلف العلماء في مثل هذه الأحكام بسبب هذه يعني الروايات سواء عن المجملة أو المطلقة أو المفصلة. والصحيح أنه يعاد إلى هذه التي بيّنت ووضحت. ففي الصحيحين إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات, ثم جاء في بعض الروايات إحداهن بالتراب, ثم جاء في بعض الروايات أولاهن بالتراب, فيحمل المطلق على المقيد. باب سؤر الهرة أنه طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد تقدم الحديث الآتي رقم 68. قال أبو السند المتصل أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة مجهولة عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليها ثم ذكر كلمة معناها فسكبت له وضوءا, فجاءت هرة فشربت منه فأسقى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس, إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. وقد تقدم الكلام على الحديث في موطنه. باب سور الحائض وأنه طاهر, فليس في الحائض نجس إلا حيضها وموطن الحيض الذي أصابه هذا الدم النجس. وبالسند المتصل أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وهو الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه شريح بن هاني عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حيث وضعته وأنا حائض, وكنت أشرب من الإناء فيضع فاه حيث وضعته وأنا حائض. تقدم الحديث رقم 70. باب الرخصة في فضل المرأة. وبالسند المتصل أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معنون وابن عيسى قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه كان الرجال والنساء يتوضعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. تقدم رقم 71 وبينا أنه ليس معنى ذلك الاختلاط, يحمل على أن النساء كانت تتوضأ ثم ربما يتوضأ الرجال أو العكس, أو يحمل على المحارم أنهم كانوا يتوضأون مع بعضهم. والحديث أخرجه البخاري. وقد تقدم بيان أن الماء المستعمل سواء من الرجال أو النساء على الطهارة, وما جاء عن نهي الرجل أن يتوضأ بفضل المرأة والمرأة تتوضأ بفضل الرجل فإنه منسوخ, أو على أن النهي للكراهة لا للتحريم. باب النهي عن فضل وضوء المرأة. أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا حاجب قال أبو عبد الرحمن اسمه سواد بن عاصم عن الحكم بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة, أعل بالوقف لكن الحديث ثابت قد جاء الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه وأحمد. وقد تقدم الكلام عليه في باب سابق. قال باب الرخصة في فضل الجنب, لأن الجنب ليس بنجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد, والحديث متفق عليه. وربما رجع فيه شيء من الماء المستعمل وكلاهما يستخدم. وتقدم رقم 72. باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل. قال أبو السند المتصل أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوخ وهو المد, ويغتسل بخمس مكاكي وهو الصاع بزيادة مد. وقد تقدم الكلام والحديث رقم 73. وبالسند المتصل أخبرنا هارون بن إسحاق الكوفي قال حدثنا عبده يعني بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد, والمد غرفة اليدين مع بعض, ويغتسل بنحو الصاع 3 أمداد, وجاء أنه يغتسل بالفرق، والفرق 3 أصع، وتقدم الكلام على هذه المسألة في موطنه. قال: وفي السند المتصل أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة عن الحسن عن أمه خيرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يشهد له ما قبله. أما هذا الحديث فيه أم الحسن فيها كلام، خرجه أحمد من طريق أنس بن عبيد عن الحسن قال: قال رجل: قلت لعائشة: ما كان يقضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة؟ قالت: فدعت بإناء حزرته صاعا بصاعكم هذا. وهذه الأبواب كما ترى أن أغلبها قد تقدم في كتاب الطهارة، فما أدري هل هو نسخة يعني من بعض الشراح يعني من بعض المحدثين، أم أنه جاء هكذا على الترتيب وكرره للفائدة. وإلا أغلب هذه الأبواب قد تقدمت، والله المستعان. وكذلك سيأتي تكرار في كتاب الحيض وكتاب الغسل، لأن قد تقدم أغلب الأحاديث، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيك.